نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقامًا وأحسن الأنبياء كلامًا لبنة تمامهم ونصف ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي بعثه ربه جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم وأوردنا بفضلك وكرمك ورحمتك حوضه الأصفى، واسقنا منه بيد حبيبك شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعاً أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة والأبناء الأحباب الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأشهد الله أنني ما جئتكم إلا لله تبارك وتعالى، فنحن لا نتحرك إلا له، لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أدب الحوار، هذا هو موضوعي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فلقد شاء الله جل وعلا ولا راد لمشيئته، واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق الخلق مختلفين في الأشكال والألوان والطبائع بل والعقائد والأفكار، فلا يمكن على الإطلاق أن ترى اثنين على وجه الأرض متفقين في كل شيء. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا أمر قدري، وهذا الاختلاف بين الخلق اختلاف فطري، فليس الخلاف مقصورا على الدين والعقائد، بل وكذلك في الأفكار، في الفهم والاستدلال. فدلالة النصوص نوعان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية لأي نص لأي قول فهذه لا تختلف، لأنها تابعة لقصد المتكلم. أما الدلالة الإضافية فهي التابعة لقصد المستمعين، وهي تختلف باختلاف أعداد المستمعين. فأنا أتكلم الآن وبين يدي الآلاف يستمعون، ثم يستمع الملايين بعد ذلك عبر شاشة الرحمة. كل واحد من هذه الملايين له فهمه لدلالات النصوص التي أرددها. فدلالة النصوص بالنسبة للمستمعين دلالة إضافية وليست دلالة حقيقية، تختلف باختلاف أعداد المستمعين. فالناس متفاوتون في فهم النصوص وفهم الأدلة، ومتفاوتون كذلك في البيان والاستدلال. فهذا الاختلاف إذن أمر طبيعي، أمر فطري. الناس تختلف حتى في بصمة الصوت، وفي بصمة اليد، وفي بصمة القدم. لا ترى اثنين متفقين في كل شيء، بل لابد أن ترى هذا التباين والاختلاف. ولكن هل معنى ذلك أيها الأحبة أن نختلف فيما بيننا في أي قضية مطروحة إلى الحد الذي يخرج فيه المتحاورون عن أدب الحوار وعن أدب النقاش وعن أصول الحوار، وأن نقدم العصبية البغيضة، وأن نعلي شأنها، وأن نعلي شأن المصالح الفردية والنزعات الشخصية، بحيث يضيع الحق في هذا الصراخ وفي هذا التطاحن الذي نراه الآن على شاشات الفضائيات وعلى الجرائد والمجلات، بل وفي الشوارع والطرقات والمجالس والمنتديات، بحيث يضيع الحق في هذا الضجيج والصراخ والعويل الذي يسمى بالحوار. الحوار له أصول، الحوار له أدب، وأنا لن أشرق ولن أغرب، لأن البعض يتصور أن أصول الحوار إنما هي أصول غربية. وأنا أؤكد لشبابنا وأولادنا أن الذي علمنا أصول وأدب الحوار هو نبينا المختار. فهذه أصولنا نحن، وهذه مبادئنا نحن. أصول الحوار في الإسلام ليست شرقية ولا غربية، إنما هي أصول محمدية نبوية تنبني على العدل والأدب والحكمة وقصد وصحة القصد وحسن النية واحترام الآخر وعدم إساءة الظن بالآخر وعدم اتهام الآخر. أصول يبينها لنا ديننا العظيم ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن تعالوا بنا لنبدأ هذه الآداب بنقاط محددة سريعة، ثم لنطوف بكم في هذا البستان المحمدي اليانع المادع، لنعلم يقينا أن أول من علم الدنيا أدب وأصول الحوار هو نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. أرى أن أول أدب من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المتحاورون أن يتحلى الجميع بحسن النية وصحة القصد وطهارة السريرة والطوية. ما الهدف من هذه الحوارات الساخنة؟ ثم أيساغ ويستساغ أن نطرح الإسلام الآن قضية للحوار والنقاش؟ أمن المستساغ أن نطرح الإسلام كدين قضية للحوار والنقاش؟ والجواب لا، الإسلام ليس قضية مطروحة للحوار، الإسلام ليست قضية مطروحة للنقاش، بل الإسلام هو الحاكم على أي قضية تطرح للحوار والنقاش. أكرر هذا الكلام لجلاله، أقول الإسلام ليس قضية مطروحة للحوار والنقاش، لا في فضائية من الفضائيات ولا في مجلس من المجالس، سواء كان هذا المجلس رسميا أو غير رسمي. الإسلام بالقرآن والسنة بأركانه وأصوله وثوابته ليس قضية مطروحة للنخبة من المثقفين أو الليبراليين أو العلمانيين أو المفكرين أو الأدباء أو حتى العلماء. الإسلام ليس قضية مطروحة للحوار أو للنقاش، بل الإسلام هو الحاكم والحكم على أي قضية تطرح للحوار والنقاش. ومن ثم فينبغي على المتحاورين على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات أن يعلموا فيما يتحاورون وأن يقفوا عند حدود النقاش والحوار، فللحوار والنقاش حدود، لا ينبغي لأحد مهما على كعبه ومهما كبر قدره وقيمته وعلمه أن يتجاوز هذه الحدود ليجعل من القرآن أو من السنة الصحيحة للنبي عليه الصلاة والسلام أو لركن من أركان الدين أو للثوابت والأصول في ديننا أن يجعل من هذا كله قضية مطروحة للأخذ والرد وللقيل والقال وللنقاش. فالمسلمون على وجه الأرض عامة وفي مصر خاصة لن يقبلوا أبدا أن يطرح كتاب ربهم وأن تطرح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم للحوار وللنقاش مهما على قدر المتحاورين والمناقشين. هذا أصل لا بد أن يكون واضحا جليا راسخا في القلوب والعقول، وها أنا ذا أخاطب به الآن النخبة في مصر ليعلم كل أحد فيما يحاور وليقف على حدود الحوار والنقاش. أول أدب أن نصحح النية وأن نحدد الهدف. أنا أسأل الآن المتحاورين على شاشات الفضائيات ممن يريدون أن يزعزعوا أن هذا البلد واستقراره بهذه الشائعات والشكوك وإثارة الفتن باسم النقاش وباسم الحوار وباسم الحرية. لا ينكر أحد أننا نعيش الآن عصرا من عصور الحرية لم نتنفس شذاها بهذا العبير من قبل. ولكن هل معنى ذلك أيها العقلاء وأيها الأوفياء وأيها السادة من المثقفين، هل معنى ذلك أن تكون حريتنا حرية متفلتة من الضوابط الشرعية ومن القيم المنهجية والأخلاقية؟ هل معنى ذلك أن تكون حريتنا حرية منفلتة من كل قيمنا لمجتمعنا المسلم؟ هل هذه حقيقة الحرية التي ناديتم وتنادون بها؟ بئست الحرية إذن أن يقول كل واحد منا ما يشاء وما يريد، حتى ولو كان ذلك على حساب الآخرين وعلى حساب المصلحة العليا لهذا البلد والوطن. بئست الحرية إذن. هذه ليست حرية شرعية وليست حرية منضبطة بضوابط القرآن والسنة. فالإنسان حر في قوله وفعله ما لم يؤذي الآخرين، فضلا عن أن يكون ضرره واقعا على المجتمع بأسره. ألم يقل نبينا الصادق لا ضرر ولا ضرار؟ لا ضرر ولا ضرار. والحديث رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وغيرهم بسند حسن، بل وهناك من أهل العلم من صححه بمجموع طرقه. لا ضرر، والضرر هو ما لك فيه نفع وعلى غيرك فيه ضرر، هذا هو معنى الضرر، لمصلحة. فأنا أريد أن أحقق هذه المصلحة حتى ولو وقع الضرر على الآخرين، من الجيران أو من الزملاء أو من الأصدقاء أو من البلد والوطن، هذا هو معنى الضرر. والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. الضرار هو ما ليس لي فيه مصلحة، ويقع الضرر كله على الغير. فرسول الله يقول لا ضرر ولا ضرار، بل يجب أن تقبل الضرر الأقل لتدفع الضرر الأعلى، بل ينبغي أن نقبل المفسدة الأقل، أن نقبل المفسدة الأقل لنذرأ المفسدة الأعظم. هذه الحالة من الفوضى، يتكلم كل إنسان بما يريد ويضع على مواقع النت ما يريد. ضع وتكلم، لكن بعدل، لكن بحق، بإنصاف، بصدق، بأمانة، برجولة، بحرص على مصلحة هذا البلد بعد نصرتك لدينك ولقرآن ربك وسنة نبيك. إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة المسلمة وتمسي، وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم ومشكوك فيه. فأنا أرى أن الشعار المرفوع الآن الشعب يريد إسقاط الشعب، الشعب يشكك في الشعب، حتى أصبحنا نشك في كل أحد ولا نثق في أي أحد، وإذا تكلم أي إنسان ها عاوز إيه، قصده إيه، نيته إيه، لا ده نيته كذا، وصار الاتهام للنيات وللمقاصد. فأنا أقول أول أدب ينبغي أن نتحلى به جميعا أن نصدق النية وأن نحسن النية وأن نطهر السريرة والقلوب والطوية لنحدد الهدف من هذه الحوارات. ما الهدف من هذه الحوارات؟ هل الهدف إثارة الفتنة، إثارة البلبلة؟ هل الهدف أن يتمنى الناس مرة أخرى يوما من الأيام الماضية أو يوما من الأيام الفائتة؟ ما الهدف؟ الهدف من الحوار عند الصادقين أن يقدموا مصلحة الدين، ثم مصلحة هذا البلد، ثم مصلحة هذا الوطن، وأن نقدم الأولى فالأولى. لابد من فقه للأولويات، ما الذي يحتاجه بلدنا الآن وما الذي ينبغي أن نطرحه الآن من حوار، وما الذي يجب أن يركز عليه الصادقون المخلصون لتدور عجلة الإنتاج وليتحرك اقتصاد هذا البلد. لا نريد أبدا لهذا البلد الأبي أن يمد يده لا لصندوق النقد المراب الأكبر على وجه الأرض، ولا نريد لهذا البلد أن يمد شعبه الأبي يده لأي دولة من الدول، بل ولا ينبغي أن ينتظر أهل مصر معونة أمريكية أو معونة أوروبية، لأن مصر زاخرة بالطاقات ومليئة بالإمكانيات والقدرات الهائلة، لكن يجب على الجميع أن يقدم مصلحة الدين ثم مصلحة البلد على مصلحته الشخصية وعلى مصلحته الفئوية الضيقة، حتى ولو كان ما يطالب به الآن حقا مشروعا، لكن الأولويات ينبغي أن تقدم الآن لتنهض بلدنا من كبوتها ولتستفيق مصرنا من رقدتها، لأن البلد يمر الآن بأزمة حقيقية يجب على العقلاء الصادقين أن يعرفوا خطر هذه الأزمة، وأن يساهم كل صادق بكلمة طيبة وبجهد صادق وبعمل مخلص بناء لتدور عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد، لأنه لن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. إن أعظم خدمة يا شباب تقدمونها اليوم لدين الله ولبلدكم أن تبدعوا، أن تعملوا، أن تنتجوا، أن تكونوا قادة وسادة، أن تتحركوا لتديروا دفة التوجيه والعمل في بلدكم. فلسنا أقل من شباب أوروبا ولا من شباب اليابان ولا من شباب أمريكا، بل أنتم الأطهار، أنتم المتوضئون، أنتم الموحدون، أنتم المتبعون للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نكون على مستوى هذا الدين ثم على مستوى وقدر ومكانة مصر، فمصر كنانة الله في أرضه التي أوصى بها وبأهلها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. فلنحدد الهدف من حواراتنا الكثيرة، هل الهدف أن نثير البلبلة أم الهدف أن نصل للحق وأن ننهض ببلدنا من كبوتها وأن نخرج مع بلدنا من هذه الأزمة الحالكة؟ لو حددنا الهدف لتحددت الكلمات، وكانت الكلمات وقورة مهذبة مؤدبة صريحة واضحة صادقة. فالمرحلة يا أحبابي لا تحتمل الإتيكيت الفكري ولا تحتمل ما يعرف بدبلوماسية الحوار، بل يجب أن يكون المتحاورون من الصدق بمكان ومن الصراحة والوضوح بمكان، لنقف على أرض صلبة ولنقدم لبلدنا رؤية واضحة. ثم احترام المحاور واحترام رأي المخالف، لا ينبغي على الإطلاق أن أحقر رأيك، ولا يجوز لك أيضا أن تنتهك حرمة رأيي، فلتتحدث ويجب علي أن أسمعك ولأتحدث ويجب عليك أن تسمعني، حتى ولو كان المحاور مخالفا لك في الدين، مخالفا لك في المعتقد، مخالفا لك في المنهج. اسمع، نعم اسمع، ألم يعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الأدب الراقي حين جاءه رجل مشرك كافر أصلي يقال له عتبة بن ربيعة أبو الوليد والحديث رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي وحسنه الألباني حين جاء عتبة بن ربيعة إلى الحبيب النبي وقال له يا ابن أخي إنك منا حيث قد علمت من الصفط في العشيرة والمكانة في النسب وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم اتهامات صريحة اتهامات واضحة لم يغضب رسول الله ولم ينفعل ولم يتشنج ولم يوقف عتبة في سيل اتهاماته وإنما تركه وواصل عتبة قوله فقال وإني جئت أعرض عليك أمورا فاسمع مني لعلك تقبل بعضها فقال المصطفى قل يا أبا الوليد أسمع قل يا أبا الوليد أسمع ما هذا الأدب لم يقل قل يا عتبة لا قل يا أبا الوليد لم يقل لم أسمعك فأنت رجل مشرك وأنت كافر أصلي جئت تهددني يا عتبة بكلامك التافه هذا لا والله ما قال الحبيب كلمة من هذا وإنما قال قل يا أبا الوليد أسمع فقال إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا دي رشوة صريحة هنديلك اللي انت عاوزه بس تخلى عن هذه الدعوة وعن هذا الدين هل قال له النبي يا عتبة جئت لتشتريني بمالك هل طلب النبي من الصحابة أن يقبضوا على عتبة وأن يصوروا هذه الرشوة الخطيرة قال له إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أكثرنا مالا وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا أي جعلناك سيدا لنا حتى لا نقطع أمرا دونك وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن هذه أيضا خطيرة لا يقبلها أحد وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا أموالنا في الطب حتى تبرأ فقال له من علم الدنيا الأدب أو قد فرغت يا أبا الوليد انظروا إلى أدب الحوار وإلى أدب المحاور أو قد فرغت يا أبا الوليد هل أنهيت عرض قضيتك كاملا قال نعم قال فاسمع مني قال قل أسمع والله ما زاد النبي على قراءة آيات من صدر سورة فصلت حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي واسترسل النبي في التلاوة وأرجو أن تتخيلوا جمال وجلال القرآن حين يتلوه النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام إلى أن بلغ سيدنا رسول الله آية السجدة ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما بدا لك. أيها الشباب، انظروا إلى عتبة بماذا رجع؟ رجع ينافح عن هذا الحق، رجع يدافع عن هذا الصدق الأبلش. أخاطب شبابنا الآن لنتعلم هذا الأدب ممن علم الدنيا الأدب. أعداء الإسلام الآن يترصدون لكل مسلم فضلا عن كل عالم أو داع إلى الله، ماذا يقول وبماذا يتكلم، ليلتقطوا هذا القول ولينفخوا فيه ليجعلوا من هذا الخطأ الذي زل فيه محمد حسان أو غيره، ليجعلوا من هذا الخطأ قبة ضخمة جدا ليثير الشكوك والفتنة والفزع والخوف والرعب من الإسلام في صورة المنتسبين إليه والمتحدثين به. تدبروا هذا، الهدف هو الإسلام، لكن لا يجرؤ الكثيرون أن يطعنوا في الإسلام طعنا صريحا، فكيف السبيل يطعن في من يتحدثون بالإسلام؟ وأنا أقول لا يتحدث أحد باسم الإسلام ويقول أنا الإسلام، لا 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 يجرؤ داع ولا عالم أن يقول أنا الإسلام، لا، بل لا يوجد مخلوق على وجه الأرض حجة على الإسلام إلا المصطفى. فأنا يؤخذ من قوله ويرد علي، وأكبر مني يؤخذ من قوله ويرد عليه، كل عالم بل وكل صحابي وكل أحد يؤخذ من قوله ما وافق الحق بدليله، ويرد عليه ما خالف فيه الحق بدليله. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الذي يؤخذ قوله ولا يرد عليه، لقول ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فرد القرآن ورد السنة كفر باتفاق الأمة، باتفاق الأمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أنشدكم الله يا شباب أن تنتقوا الكلمات وأن تختاروا الألفاظ، لا سيما من يظهر بالسمت الإسلامي، لأن الكاميرات مسلطة علينا، ولأن الكل يترصد لنا يريد أن يضخم الخطأ ولو كان حبة ليجعل من الحبة قبة. فانتبه، انتبه حتى لا تضر دينك من حيث لا تدري، انتبه حتى لا تسيء إلى بلدك من حيث لا تشعر. يعود عتبة بعد هذا الأدب لينافح عن المنهج، ونحن نريد بالأدب وبالكلمة الجميلة الرقراقة وبالجمل المهذبة المختارة أن نقلل حجم الأعداء وأن نحيد منهم من استطعنا. ليس من الحكمة يا أحبابي ويا أولادي أن نكثر سواد أعدائنا، ليس من الحكمة أن نكثر سواد أعداء هذا الدين، بل من لم تستطع أن تكسبه للدين فحيده حتى لا يكون عدوا شاهرا سيفه على هذا الدين. كان الشافعي الإمام يقول لأحد تلاميذه وهو الربيع، يقول له: يا ربيع أكس ألفاظك، أسألك بالله تدبر هاتين الكلمتين، أكس ألفاظك أي ألبس كلماتك وألفاظك ثوب الرقة والحكمة والرفق والأدب واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ألا إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره وما لا يعطي على سواه. فالرفق أيها الأفاضل يفتح القلوب ويفتح العقول، وسأبين لكم الآن في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم كيف حول برفقه ورحمته وأدبه ودينه القلوب والعقول من البغض الكامل لشخصه الشريف ولهذا الدين إلى حب جارف فياض. دخل عتبة على قوم، نظر بعضهم إلى بعض بعدما نظروا إلى وجه عتبة وقالوا: نحلف لقد جاءكم عتبة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه تغير يا أخواني. ما وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه؟ قال: يا قوم اسمع، يا قوم أطيعوني واجعلوها بي، أطيعوني واجعلوها بي، دعوا الرجل وما هو فيه، أصبح يدافع وينافح، دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر والله لقد سمعت منه كلاما ما هو بالشعر. الله أكبر، والحق ما شهدت به الأعداء. والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. والله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم دعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك والله محمد. قال: هذا رأيي، فاصنعوا ما بدا لكم. أيها الأحبة، انظروا إلى نتيجة الرفق، نتيجة الاحترام للآخر ولو كان مشركا ولو كان كافرا أصليا. انظروا كيف تحول عتبة، هو لم يسلم بهذا الحوار، لكن انظروا كيف تحول من مهاجم عتيد عنيد إلى منافح مدافع عن هذا المنهج الفريد. يروي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من أهل اليمامة يقال له ثمامة بن أثال. الرجل ده كان سيد اليمامة، كان سيد قومه في اليمامة، فقبض عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأدخلوه المسجد النبوي وقيدوه وربطوه في سارية، أي في عمود من أعمدة المسجد النبوي، وخرج الحبيب النبي بوجهه الأزهر الأنور وبخلقه الضافي، فوجد ثمامة بن أثال مربوطا في عمود من أعمدة المسجد، فاقترب منه، والله ما سبه، والله ما شتمه، والله ما نهره، والله ما قهره، والله ما أساء إليه بكلمة. وهو من؟ هو المحارب المعاند، هو الذي يصب جام غضبه على الإسلام ورسوله، هو العدو اللدود الآن بين يدي رسول الله. لم يقل: يا عمر أسرع، يا عمر اقطع رقبة هذا المجرم أو المشرك. لا، هذه ألفاظنا نحن، هذه كلماتنا نحن، أما صاحب الخلق والله ما أساء إليه بكلمة، وإنما اقترب منه وقال له. انظروا إلى أدب الحوار وكلمات الحوار: ماذا عندك يا ثمامة؟ الله، ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال له: عندي خير يا محمد. يا محمد، هكذا هكذا بلا أدب وبلا إجلال وبلا تقدير وبلا احترام؟ لم يقل حتى عندي خير يا أبا القاسم. هذا عندي خير يا محمد. اسمع، قال، انقلب إلى صيغة التهديد والوعيد. ثمامة يهدد النبي نفسه ويقول له إن تقتل تقتل ذا دم، يعني خلي بالك اوعى تفتكر انك لو قتلتني سيضيع دمي هدرا، بل ستطالب قبيلتي بدمي ولن يضيع ابدا. ان تقتل تقتل ذا دم، سيطالب اهله بدمه. وان كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت. يا ذي المصيبه على المال، كله بالفلوس، كله يشترى بالمال. وإن كنت تريد مالا فسل تعطى من المال ما شئت، وإن تنعم تنعم على شاكر. فنظر إليه النبي وانصرف. وفي غير رواية الصحيحين أمر النبي الصحابة وقال أحسنوا إلى ثمامة، أحسنوا إليه صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي عليه في اليوم الثاني. الله، استنى هنا، ده ثمامة رجل مشرك. أيوة، في المسجد. هو ينفع المشرك يدخل المسجد؟ نعم، ما لم يدخل للإساءة إليه أو لامتهان قدسيته وطهارته. وقد شاء النبي أن يبقى ثمامته في المسجد النبوي ليسمع ثمامة القرآن من رسول الله في كل الصلوات الجهرية، وليرى ثمامة كيف يعامل سيد البرية خير البرية بعد الرسل والأنبياء، وليسمع ثمامة الفقه والعلم والأدب والخلق. النبي أراد لثمامة أن يتربى في 3 أيام على هذا المنهج القرآني والنبوي. يدخل عليه في اليوم التالي، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه صلى الله عليه وسلم إلى اليوم الثالث ودخل عليه، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى من المال ما شئت. فرد صاحب الخلق وقال أطلقوا ثمامة، لا نريد مالا ولا جزاء ولا شكورا، أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى بستان قريب ونزل إلى بئر ماء فاغتسل. الله، ده تعلم، ده تفقه، علم أنه لمن أراد أن يدخل الإسلام بعد الكفر أن يغتسل، فراح واغتسل. ثم عاد إلى النبي في المسجد النبوي وهو بين أصحابه كالقمر تحيط به النجوم، وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم التفت إلى الحبيب وقال يا رسول الله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فأصبح وجهك الآن أحب الوجوه كلها إليك. يا رسول الله، والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. يا رسول الله، والله ما كان على الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك الآن أحب البلاد كلها إلي. لقد أخذتني خيلك وأنا أريد العمرة، فماذا تأمرني يا رسول الله، أو فبماذا تأمرني؟ فأمره فبشره النبي، قال الحافظ ابن حجر أي بخيري الدنيا والآخرة أو بمغفرة الذنب. وأمره أن يؤدي العمرة على الإسلام والتوحيد. انظروا كيف حول أدب النبي وحواره الراقي مع ثمامة، كيف حول البغض في قلب ثمامة إلى حب جارف، كيف حول القسوة والغلظة والفظاظة وحب الانتقام في قلب ثمامة إلى هذا الود الحالي وإلى هذه الكلمات الرقراقة الباكية. هذا هو الحوار وتلك أصوله وهذه آدابه أيها الأحبة. ثم من أعظم آداب الحوار الإقناع. الإقناع، اقنعني وأنا أقنعك، ليس بالصوت العالي وليس بالصوت المرتفع ولا بالضجيج ولا بالصراخ ولا بالعويل ولا بالسباب ولا بالشتائم ولا باتهام النيات والنيل من الكلمات، وإنما بالحجة، بالبرهان، بالكلمة المقنعة. أنا أعجب لأدب الحوار في القرآن. انظروا إلى حوار إبراهيم مع أبيه آزر، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اسمعوا إلى الإقناع والحجة. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظروا إلى الحجة، انظروا إلى الإقناع والدليل والبرهان. فرد الصوت المرتفع، ردت الغلبة للأقوى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. هذا هو منطق البطش والظلم والإرهاب، والإرهاب الفكري والطغيان والاستبداد. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فماذا كان الرد؟ قال: سلام عليك. فلنتعلم هذا الأدب يا أولادي، لأنني ألمح بعد الثورة تفلتا عند كثير من شبابنا في حواره مع من يكبرونهم سنا. أرى تفلتا في الحوار، أرى تفلتا من القيم. فقد يتحدث الآن شاب مع والد له بلغة الفظاظة والاستعلاء والأنا، هذا ليس من الدين. قد يتعامل شاب مع رجل آتاه الله مكانة في الدنيا ومنزلة في الدنيا يتكلم معه بلا أدنى أدب، هذا ليس من الدين، ليس من الدين. وإنما رد الخليل على والده المهدد والمتوعب، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وانظروا إلى الثمرة الأخرى، ثمرة بر إبراهيم بوالده، أن رزقه الله ابنا بارا به. حين قال إبراهيم بعد ذلك، بعدما تجاوز 80 من عمره، حين خاطب ولده إسماعيل وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظروا إلى الإقناع، فانظر ماذا ترى. لم يفرض عليه ولم يتهدد ولم يتوعد. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وأحب أن أذكر في هذا الموطن في كل مناسبة أذكرها فيه بكلمات رقراقة أقول فيها: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يسمعه الله تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. الإقناع. وها هو نبينا يعلمنا هذا الأدب الراقي. ولكن أذكر بالحديث بعد جلسة الاستراحة، فوالله ما انتبهت للوقت إلا اللحظة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، روى البخاري ومسلم وأحمد في مسنده واللفظ لأحمد بسند صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وكانت وافرة، أعطى قومه من قريش ممن أسلموا حديثا، ولم يعط الأنصار من الغنائم شيئا، ولازالت سيوف الأنصار تقطر بدمائهم كما قال الأنصار أنفسهم في رواية أنس في الصحيحين. فغضب الأنصار وتألمت نفوسهم، ووجدوا في أنفسهم على نبيهم صلى الله عليه وسلم، وقالوا كلمات واضحة جدا. اسمع، قالوا: والله لقد لقي رسول الله قومه، يعني حين لقي رسول الله قومه أعطاهم ونسينا، والله لقد لقي رسول الله قومه. فسمع العبارة سعد بن عبادة رضي الله عنه، فانطلق إلى النبي مسرعا وأخبره بما قاله الأنصار. فقال النبي: قال لقد وجد الأنصار عليك في نفوسهم يا رسول الله. قال: مما وفيما؟ قال: في قسمك الغنائم، أعطيت قومك ولم تعط منهم، ولم تعط الأنصار منها شيئا. فقال النبي لسعد: اجمع لي الأنصار يا سعد. فجمع سعد بن عبادة الأنصار جميعا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم رسول الله فحمد الله وأثنى عليه وقال: اسمعوا إلى هذا الحوار البديع. قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ فسكتوا. فقال: ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وماذا نقول وبماذا نجيب يا رسول الله؟ المن لله ولرسوله. فقال صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذا الفقه العالي، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، والله لو شئتم لقلتم فصدقتم، لقلتم: جئتنا طريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك، وخائفا فأمناك. فقالوا: المن لله ولرسوله. فقال: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم في لعاعة من أمر الدنيا، أي في أمر حقير تافه زائل من أمر الدنيا، تألفت بها أقواما أسلموا ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من الإسلام؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير؟ وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله، يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون أنتم إلى رحالكم برسول الله؟ يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى اخضلت لحاهم من البكاء، وقالوا على قلب ولسان رجل واحد: رضينا برسول الله قسما ومغنما، رضينا برسول الله قسما ومغنما. هذا هو أدب الحوار، هذا هو الحوار. أنا لا أقول هذه الأحاديث لتضييع الوقت، وإنما لنتعلم، لأن البعض متوهم أننا لن نتعلم هذه الدروس إلا من خلال دروس التنمية البشرية. لا، بل من خلال قرآن رب البرية وسنة سيد البشرية، وأساتذة التنمية البشرية يقرون بهذا ويعلمون أن هذه الأصول والدروس إنما هي مستقاة من إسلامنا، من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من أدب الحوار الذي أتحدث عنه أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، أو أن أشق عليكم، فأنا أعلم أن الإخوة يجلسون منذ وقت طويل. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم حكم في مصر كتابك وسنة رسولك. اللهم لا ترد هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تدع لأحد من إخواننا وأخواتنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد شبابنا، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح أخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية، أنت ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن نكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.